Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 3 من شهر 8 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. نائب رئيس مجلس السيادة حميتي يقول أن إجراءات 25 أكتوبر التصحيحية فشلت وشهدت البلاد تراجعا خلال الفترة السابقة. ودكتورة عزة مصطفى الأكاديمية تقول أن حديث دقلو للبي بي سي يفتح بابا واسعا للتساؤلات. مقتل وإصابة 5 نازحين بمعسكر رواندا وفقدان آخرين على يد مسلحين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. مصرع 3 أشخاص غرقا في نهر العبراوي بمحلية الجريشة بولاية القضارف يوم الثلاثاء بسبب غرق لانش كان يحمل على متنه 18 شخصا. السلطات الأمنية في الخرطوم تعتقل ناشطين في لجان مقاومة الخرطوم يوم الثلاثاء ومحامو الطوارئ يحملون السلطات مسؤولية سلامة المعتقلين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. اعتقلت السلطات في الخرطوم كل من مايكل ومصعب سانجو يوم الثلاثاء وهم ناشطين في لجان مقاومة الخرطوم. وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي أن الاعتقالات تمت في أماكن مختلفة لكل من مصعب ومايكل، وحمل محامو الطوارئ السلطات مسؤولية سلامة سانجو الذي قال أنه ما زالت تحت الرعاية الطبية، وكذلك تحملها مسؤولية سلامة مايكل، وأن اعتقالهما يندرج تحت جريمتي الإخفاء القسري والحجز غير المشروع ويعرض حياتهما للخطر. وطالبت النيابة العامة بإعمال سلطاتها والكشف عن مكانهم فورا. وقال المحامي سمير الشيخ إدريس من محامو الطوارئ لراديو دبنجة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مصعب سانجو عندما كان ذاهب لصلاة الصبح بمنطقة الشجرة، وفي وقت لاحق اعتقلت مايكل من الديوم الشرقية واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، ولم يتم ترحيلهم إلى أي قسم من أقسام الشرطة، وبذلك تكون الأجهزة الأمنية قد ارتكبت جريمة الإخفاء القسري والحجز غير المشروع. وأضاف لراديو دبنجة:
قامت السلطات الإنقلابية فجر اليوم اعتقال 2 ناشطين من لجان المقاومة، هما السائر مصعب سانجو من الشجرة والسائر مايكل من الديوم الشرقية، تم أخذهم إلى جهة غير معلومة. السلطات الإنقلابية باعتقال هذين الناشطين تكون قد مارست عادتها جريمة الإخفاء القسري أو الحجز غير المشروع.
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو في حوار لقناة بي بي سي أن الإجراءات التي قام بها المكون العسكري في أكتوبر الماضي فشلت تماما لأسباب لن أفصح عنها الآن. وقال أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية باتت أسوأ مما كانت عليه قبل إجراءات 25 أكتوبر العام الماضي. وأكد دقلو في حديثه أن المكون العسكري جاد في قضية الانسحاب من العملية السياسية والتفرق للمهام الأمنية، وأن لا مانع من دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار تشكيل جيش قومي ومهني. وقال: حققنا الكثير من الإنجازات في ولاية غرب دارفور على مستوى توفير الأمن والمصالحات القبلية. وواصل في حديثه: اتصالاتنا ما زالت مستمرة مع قوى الحرية والتغيير وخلافاتنا معهم حول كيفية إدارة البلاد. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
الإصلاح الأمني طبعا ده إجراءات، ما في إنسان وطني برفض أن يكون عنده جيش وطني قومي مهني ما تابع لأي حزب أو لأي أحزاب، ما في إنسان برفض الحتة دي إلا يكون إنسان ما هو ما عنده ذرة من الوطنية. ولكن موضوع دمج قوات الدعم السريع، ما نحن ما عندنا مانع أنه نحن نشتغل في يكون عندنا جيش قومي وطني واحد، لكن دي إجراءات، وإن شاء الله زي ما أنت قلت إصلاح أمني، فإن شاء الله لو تم الإصلاح الأمني إحنا ما عندنا أي مشكلة، يعني أنه هي الجيوش مسؤولية.
قالت الدكتورة عزة مصطفى أن الأسئلة التي طرحت لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بسيطة ولا تحتوي على جديد، وقالت أن اللقاء أثار تساؤلات كثيرة ومن حق الشعب السوداني معرفة أجوبة لهذه التساؤلات وقالت لراديو دبنجا في برنامج جولة السودان اليوم أن حديثه عن الإصلاح الأمني ودمج قواته في الجيش لا جديد فيه وعليه توضيح وكشف الإجراءات المتخذة في ذلك. وفيما يتعلق بالترشح لرئاسة البلاد قالت عزة أن حديث دقلو فيه تناقضات واضحة، أنه في اللقاءات السابقة أكد على زهده عن السلطة وأن حديثه أن أنه سوداني وفي حال أتيحت له فرصة الترشح وأنه له الحق، قالت أن هذه الإجابة تم في تصريحاته بزهده عن السلطة. وأضاف الدكتور عزة مصطفى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سأل حول إنه هو اللي يترشح ولا ما يترشح، فهنا بالنسبة لي كانت في تناقض، يعني في النفي بيقول بمعروف إنه هو إثبات، هو في بداياته أو في عنده كلام كثير إنهم هم يعني زاهدين في السلطة وإنهم هم ما عندهم رغبة في السلطة، لكن همهم استتباب الأمن وإنه البلد ما تمشي في هاوية. دي إجابة بتنفي الإجابات السابقة في عدم رغبته لأنه يكون في رئاسة الدولة.
قتل وأصيب 5 نازحين من معسكر رواندا واختطف آخرين بواسطة مسلحين بمنطقة تيرا بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال شهود لراديو دبنجا أن عدد من نازحي معسكر رواندا بطويلة يستقلون موترين توك توك كانوا في طريق عودتهم إلى المعسكر بعد أداء واجب عزاء بقرية تيبرا شمال طويلة. وأوضح الشهود أن 3 مسلحين على ظهور الجمال اعترضوا طريق النازحين وأطلقوا الرصاص عليه، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص في الحال وإصابة 2 بجراح نقلوا بسببها إلى الفاشر لتلقي العلاج. وأشار إلى فقدان آخرين جاري البحث عنهم والقتلهم عائشة آدم محمد أحمد وعبد الله عمر يوسف وعبد الجبار حسن محمد، والمصابين هم محمد آدم جمعة وآدم إبراهيم محمدين. توفى 3 أشخاص غرقا في نهر الأطبراوي بمحلية القريشة بولاية القطارف يوم الثلاثاء بسبب غرق لنش كان يحمل 18 شخص من المواطنين والمزارعين من الغرية 5 بجانب العديد من مدخلات الإنتاج. وقالت وكالة سونا للأنباء أن مواطني المنطقة أصبحوا يستقلون لنشات وعبارات صغيرة مأمونة المخاطر لعبور النهر الذي زادت فيه مناسيب المياه من الهضبة الأثيوبية، وذلك من أجل اللحاق بالموسم الزراعي والترحيل مدخلات الإنتاج بعد أن جرف النهر الجسر العائم الذي كان يربط منطقة الفشق الكبرى شرقا وغربا بالضفة الغربية للنهر. تسبب انقطاع التيار الكهربائي المستشفى الفاشر في وفاة شخص على الأقل خلال الأسبوع الماضي. وقال محمد إدريس مدير عام وزارة الصحة لراديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى لمدة 3 ساعات أثناء تواجد حالات مرضية منومة بالعنابر المختلفة. وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في وفاة امرأة كانت منومة في العناية المكثفة نتيجة انقطاع الأكسجين عنها. وأشار إلى وفاة حالة ثانية في قسم الجراحة حريميات أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وأبان أن إدارة المستشفى لم تتمكن من تسلم وقود خصص للمستشفى تصدق به الوالي مما خلق. دخل إضراب مستشفى الفاشر التعليمي والنساء والتوليد بولاية شمال دارفور يومه الرابع على التوالي حتى أمس الثلاثاء، وأدى الإضراب إلى تكدس عدد كبير من حالات المرضى أمام المستشفيين. وجاء الإضراب بسبب عدم إيفاء حكومة الولاية بمستحقات العاملين المتمثلة في متأخرات زيادة الراتب الجديد والبدلات والعلاوات لشهر مارس وأبريل ومايو. يذكر أن كافة مؤسسات الولاية دخلت في إضراب شامل مطالبين حكومة الولاية بالإسراع والاستجابة لمطالبهم. هددت لجان مقاومة الحصة حصة وتحالف أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل بمقاومة قرار الحكومة الخاص بتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة عامة. وقال عضو لجان الحصة حصة أشرف خوجلي في مقابلة له مع راديو وتلفزيون دبنجا أنه في لجان مقاومة الحصة حصة وتحالف أبناء مزارعي الجزيرة سيقاومون ذلك القرار. وأضاف لن نقف مكتوفي الأيدي في سبيل الدفاع عن المشروع وإنسانه. وقال أشرف أن المزارعين عانوا من الإهمال في الموسم الشتوي، وأوضح أن الموسم الصيفي ملامح فشله واضحة تماما لغياب عمليات تطهير الترع والقنوات وأنظمة الري. لا تزال مناطق ومدن إقليم النيل الأزرق تعيش في ظلام دامس منذ أسبوعين، وقال وزير التخطيط العمراني المهندس يوسف عبد الله أحمد في حديث لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم أن أسباب الانقطاع تعود إلى عطل حدث في المحول الناقل للكهرباء إلى المحطة التحويلية الرئيسية في الإقليم، وتسبب الانقطاع الطويل في تفاقم معاناة إنسان الإقليم في كافة مناحي الحياة. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن الوزارة استنفرت كل طاقاتها الفنية بأقسامها المختلفة من المهندسين والفنيين، وقال أنهم قطعوا شوطا كبيرا في إصلاح الأطول، متوقع أن تعود الكهرباء خلال اليومين القادمين. وأضاف يوسف عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة للعطل الحصل عندنا في النيل الأزرق في الكهرباء، أصلا حصل شورت في الكابل الناقل للكهرباء من المحطة التحويلية للمحطة التوزيعية بواسطة الفنيين، تمت معالجة الشورت، لكن الشورت في الكيبل الرياكشن بتاع الكهرباء أثر على المحول اللي ناقل الكهرباء من المحطة التحويلية للمحطة التوزيعية، أثر عليه بعد ما جرينا الاختبارات الفنية بواسطة الأجهزة المخصصة لاختبارات المحول، علمنا إنه المحول ده أصبح غير صالح للاستخدام.
لا يزال الطريق الرابط بين مدينتي أبو حمد وعطبرة بولاية نهر النيل مغلق لليوم الخامس على التوالي حتى أمس الثلاثاء، وذلك على خلفية مطالب خدمية لمجتمعات المنطقة ونزاعات حول الأرض، وتسبب إغلاق الطريق في عرقلة الحركة التجارية في المنطقة. وقال ياسر بناوي من لجان مقاومة مدينة أبو حمد لراديو دبنجا أن الطريق لا يزال مقلق بسبب عدم تحقق مطالب سكان المنطقة المتمثلة في توفير مياه الشرب والكهرباء والمشاريع المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، مع إقالة مسؤولين في الشركة السودانية للموارد المعدنية. وأوضح أن اجتماعا انعقد يوم الثلاثاء بين ممثلي حكومة الولاية وقيادات الإدارة الأهلية بشأن ترسيم الأراضي على أساس إداري وليست قبلي، إلا أن المجتمعات المحلية رفضت الحل وقررت المواصلة في إقلاق الطريق. وحول تأثير إقلاق طريق أبو حمد عطبرة، قال ياسر بناوي لراديو دبنجا أن إقلاق الطريق أثر على حركة نقل البضائع القادمة من الخرطوم وعطبرة إلى أبو حمد، مما ساهم في مضاعفة أسعار المواد الأساسية مثل السكر والدقيق. وأشار كذلك إلى تأثر حركة تجارة الذهب، حيث تعتبر منطقة أبو حمد من أكبر مناطق إنتاج الذهب في السودان، ويتم ترحيله إلى مدينة عطبرة ومنها إلى الخرطوم، حيث ساهم إقلاق الطريق في قلة حجم الذهب الذي يصل إلى سوق عطبرة. قال الصحفي أمين سنادة في معرض تعليقه على المؤتمر الثاني للمجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة الذي انعقد بأركويت بقيادة الناظر الأمين تريك ناظر الهدندوة، قال أن المؤتمر شهد حضور كبير ونوعي، وأثرت فيه الخلافات التي حالت دون حضور العديد من القيادات على رأسهم الأمين السياسي السيد علي أبو آمنة ومقرر المجلس عبد الله أبشار وآخرين. وبين بأن أهم النقاط التي تحدث عنها البيان الختامي للمؤتمر هو إمهال الحكومة 4 أشهر لتنفيذ مقررات مؤتمر سينكات الأول المتعلق بإلقاء مسار الشرق الموقع في إطار سلام جوبا وتنفيذ شروط القلد الموقع أبان الإشكالات والاقتتال القبلي، بالإضافة إلى مراجعة الهوية والجنسية. وأضاف الصحفي أمين سناد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المؤتمر انعقد في ظل ظروف مختلفة وبتضاينة. الحاجة الأولى إنه هو يعتبر المؤتمر الثاني، وهو المؤتمر الأول اللي بيشهد انقسامات حادة وسط المجلس الأعلى، تضاينة الأطراف بتاعته. هو برضو بيجي عقب القرار تم اتخاذه بتجميد المجلس الأعلى لنظارات البقاء، كان أعلن الناظر قراره بتجميد المجلس وتجميد العمل به وتسليم الأوراق والأختام إلى حكومات الولايات الشرقية الثلاث.
وحول تصريحات تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيئة حول حق تقرير مصير الشرق، قال الصحفي أمين سنادة أن هذا الأمر كان يحتاج دراسات مختلفة ووضع اعتبار لتباينات الآراء رغم مشروعيته كحق، وأضاف بأن الفقرة 9 من البيان الختامي والتي تحدثت عن السماح بالاستثمار في المواني وساحل البحر الأحمر شريطة موافقة أصحاب المصلحة والمجلس الأعلى لنظارات البيئة تناولت مسألة هي بمسائل الأمن القومي بامتياز وليست متروكة لأي طرف من الأطراف. وأضاف بأن المؤتمر من جانب آخر كرس للانشقاق حيث أصدر الطرف الرافض للمؤتمر بقيادة السيد علي أبو آمنة وعبد الله أبشار بيان باسم المجلس الأعلى لنظارات البيئة أعلنوا فيه رفضهم للمؤتمر ومقرراته. وختم الصحفي أمين سناد حديثه بأن الإيجابيات هي قيام المؤتمر نفسه واستمرارية الخطاب المرتبط بالحديث عن الحقوق. وأضاف الصحفي أمين سناد لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
أهم النقطة التي تحدث عنها البيان بالنسبة لي هي إمهال الحكومة 4 شهور تقرأ كافية إما بعدها سيتجه رئيس المجلس وناظر الهندوة كما لوح إلى إعلان حق تغرير المصير ودولة البيئة. هذا الإعلان أنا بفتكر بأنه كان من المهم تماما بأنه يترك ليس لاحتفالات أو ختام المؤتمرات.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن إلقاء كافة الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا في البلاد، وأصدرت وزارة الصحة يوم الثلاثاء منشور قضاء بموجبه رفع جميع القيود والاشتراطات المتبعة حاليا بنقاط الدخول والمعلنة من الدول كاشتراطات صحية لدخول البلاد. ووفقا للمنشور أبقت السلطات الصحية على المراقبة الصحية بنقاط الدخول التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية لمعاينة وإجراء اللازم للحالات المشتبهة. الخبر الأخير في النشرة: وقع ممثلي ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور أمس الاثنين ميثاق أهل دارفور للسلام بمنطقة الملم بولاية جنوب دارفور، وحضر التوقيع قيادات وأعيان بجانب مسؤولين في حكومات ولايات دارفور. من جهته أكد عيسى ريزك ممثل والي ولاية شمال دارفور أهمية تنفيذ بنود الميثاق المتمثلة في حل القضايا التي تؤرق مجتمع دارفور كالاحتراب القبلي. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة الناشط المجتمعي مهند عرابي يتحدث عن الأوضاع الإنسانية السيئة للاجئي النيل الأزرق بمعسكرات النزوح بولاية سنار، وهمرور حسين يتحدث عن فيضان نهر القاش في محليتي شرق الدلتا وأروما، وممثل لجان تنسيقيات مقاومة محلية الحصيحيصة يتحدث عن مناهضة قرار الحكومة الأخير بتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة، وأيضا لقاء آخر مع الدكتورة عزة مصطفى حول خطاب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يصف الزيادات التي وضعتها وزارة المالية على المحروقات والدولار الجمركي بأنها غير مبررة وستفاقم من معاناة المواطن. الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين صالح ينتقد قرار زيادة الدولار الجمركي ويحذر من أن الخطوة قد تؤدي إلى ضياع البلد. قتل كل من المواطن طه محمدين علي 35 سنة وعيسى آدم رميا برصاص مسلحين في حدثين منفصلين مساء يوم الثلاثاء بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. اعتصام مدينة العبيدية بولاية نهر النيل يدخل يومه الثالث للمطالبة بتوفير الأمن والخدمات وإقالة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول. محكمة جنايات الخرطوم وسط تصدر قرارا بشطب الدعوة الجنائية المقيدة ضد سيف الإسلام وآخرين. تنسيقية الكوادر الطبية والصحية ولاية غرب دارفور تعلن عن رفع إضرابها والمطالبة بمعالجة قضايا العاملين المتعلقة بتحسين الأجور. سفارات دول الترويكا ترحب بإعادة التأكيد من قبل أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين السودانيين على حكومة يقودها مدنيين تقود إلى انتقال ديمقراطي في السودان. قوى الحرية والتغيير تقول أن تصريحات حميتي في مقابلة مع قناة بي بي سي بفشل انقلاب 25 أكتوبر وقبوله بدمج قواته في الجيش يثبت شرعية مطالب الشارع. رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان يجدد موقفه بعدم رغبته بالتمسك بالسلطة وينفي نيته تعيين رئيس للوزراء. المنظمة السودانية للبحث والتنمية بإقليم النيل الأزرق تسير بالتعاون مع عدد من المنظمات والأجسام الإنسانية قافلة إسناد للمتأثرين بأحداث النيل الأزرق. لجنة السلم والمصالحات بإقليم النيل الأزرق توقع وثيقة لوقف العدائيات إلى حين قيام مؤتمر الصلح بين أطراف النزاع بإقليم النيل الأزرق. حوالي 22 ألف من نازحي النيل الأزرق بولاية سنار يشكون من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد في ظل شح المعينات المقدمة لهم. السيول والفيضانات التي ضربت منطقة أم زعيفة في محلية الدلفرسام بولاية جنوب دارفور تتسبب في انهيار حوالي 2000 منزل.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. اجتاح نهر القاش أجزاء واسعة من محلية شرق الدلتا وأروما في ولاية كسلة وخلف خسائر واسعة في الممتلكات. برنامج جولة السودان كان هناك واستضاف أحد قيادات المنطقة الأستاذ همرور حسين، فلنتابع هذا اللقاء.
الآن السيول فيضان القاش طبعا اجتاح مناطق في محلية روما وبعض تضررت بالكسور في محلية شمال الدلتا، وبالأخص في جلاية الآن يعني فيها أضرار واضحة جدا، وشاهدنا نحن فيديوهات من منطقة جلاية الأهالي الآن يولوا عبر التناكر المفتوحة، يعني واحد بيوصلوا جوا في الحي بيشيلوا بتنكر مفتوح بينغلوه. فالمسألة دي محتاجة الآن للجنة طوارئ ولاية كسلة لأنها تسرع في إنغاز المواطنين. يعني في بعض يعني ممكن منطقة الجلاية كانت تكون انه شبه يعني محاصرة من المياه، وفي كبار السن وفي مرضى، وبعدين مناطق ذاتها فيها يعني فيها افاعي وفيها ممكن يصابوا بالاضغاث الثعابين وتفاصيل زي دي. وفي في حوجه للامطار، في حوجه للمخزون الغذائي. يعني انا كان معي اتصال واحد من ابناء منطقه تنجيلاي ناشد، نقل يمكن المخزون الغذائي بالنسبه للدكاكين والكناتين الموجوده ممكن ينعدم من خلال يعني تعرض المنطقه للسيول القاش. نحن هذه دورنا ناشد السلطات المعنيه في ولايه كسلا وكل الخيرين والمنظمات الخيريه والامميه بانها تسرع في انغاذ انسان القاش البسيط. يعني لا في الناس يمكن في هذه المناطق يعني ما بيعرفوا دور الحكومه ولا بيعرفوا دور المنظمات هي معنيه بحمايه المواطن وتقديم العون للمواطن. بيعتبروا انه السيول والفيضانات والتفاصيل اللي بتحدث لهم انه شيء طبيعي يتحملوه بيمشوا لقدام. لكن في اطفال، في نساء، في ناس مرضى، في تفاصيل زي دي. يتمنى انه من لجنه طوارئ ولايه كسلا يتحرك لانغاذ الناس اللي اتضرروا. لكن احنا انا بقول انه يعني فيضان القاش وكثرات القاش اللي بتحدث سنويا دي كلها طبعا برأيي تفاصيل بتاع اخفاق بتاع السلطات المعنيه. اذا انه السلطات المعنيه في ولايه كسلا قامت بدور الطبيعي جل خص في ترويض القاش، قام بفتح الترع والممرات المائيه ووظف التوظيف السليم لمياه القاش. احنا ما بنصاب باضرار كل سنه بتاع اضرار او سيول القاش وانكسار الترع وتضرر المواطنين ما بنصاب. وغير كده ذات المخزون المائي اللي بيجينا من المياه اللي بتجي من القاش الناس ما بيستفيدوا منها نسبه لانها بتروح في المناطق الماء مستهدفه زراعيا ويستفيدوا منها بعد الانتهازين الجزر او محاصيل اصلا ما منتجه ضروريه بالنسبه لانسان المنطقه. انا اتمنى انه تكون في محاسبه حقيقيه لكل الذين اخفقوا في اداره مشروع القاش. المساله دي احنا دارين نفتح ملف حقيقي بتاع محاسبه للمعنيين لترويض القاش وللمعنيين إذا كانت لجان محلية، إذا كانوا مزارعين، إذا كانت السلطات اللي هي أكبر مخطئ في هذا الدور إنه يجي يتم محاسبتهم ويتم مسألتهم في إخفاقهم في إدارة مشروع القاش. يعني الناس هجر القاش، نحن يعني نستفيد من مخزون الغذائي ونوظف توظيف سليم ونخزنه ونزرع وننوع الزراعة ونطور الإنسان، لكن نحن نتضرر منه بفيضان ويدفع ثمن الإنسان الغلبان اللي موجود في مناطق القاش.
المناطق المتضررة وبأسماء الإدارية
حلية شمال الدلتا، يعني الناحية الجغرافية بتجاور ولاية البحر الأحمر، فشمال الدلتا هي اللي المطبة ممكن الأخير لمشروع القاش اللي بيطبق في المنطقة دي. فقبل ما يصل القاش محلية شمال الدلتا بيمر بمحلية أروما، بعد ما يطلع من محلية كسلة يمر بمحلية أروما ومناطق غرى أروما، ومنها لمحلية شمال الدلتا هي اللي محلية يعني البعد فينه أروما من ناحية الجغرافية. المناطق فيها المتضررة هي مناطق في محلية أروما، هي يعني تنجلاي اللي تضررت دي تابعة لمحلية أروما، وفي بعض القرى تضررت في شمال الدرسة، هي شمال الدرسة طبعا أكبر مدينة فيها هي مدينة وقر، ومحلية أروما أكبر مدينة فيها هي مدينة أروما، وتجي تنجلاي ووقر وبعض القرى الصغيرة دي شنو محليات المحليات الشمالية هي محلية شمال الدلتا وأروما وهامشكوريب وتلكوك. لكن الضرر الحقيقي في الآن هو في محلية شمال محلية أروما بغراها المختلفة وفي محلية شمال الدلتا. لكن أكثر منطقة الآن أنا ممكن شاهدتها اللي ضررت فيها منطقة تنجلاي الآن الصور بتاعتها أنا شاهدتها وشفت معاناة الأهالي، وتمت جداءات بمناشدات من بعض الأهالي إنه نحن نوصل صوتنا للإعلام صوت يصل للإعلام.
تشهد معسكرات نازحي النيل الأزرق بمحلية سنار أوضاع إنسانية سيئة. وقال الناشط مهند عرابي كل النازحين في ولاية سنار وكل القوافل تسهب إلى ولاية النيل الأزرق. المزيد في لقائه التالي فلنتابع.
الوضع هو سيء، الناس شغالة بالجهد الأهلي، في أمراض يعني في ناس عندنا أمراض مزمنة، أسمى 14 نفر سكري، ستات حوامل، في مرضعات، في ناس إعاقة، غير طبعا الأوضاع الإنسانية، إضافة لأنه الأمراض المصاحبة للخريف يعني الأطفال بالذات الإشعالات والحاجات دي بتتصفر.
نعم.
وهو عدم العناية بجهد زيادة، دي كلها تاليات يعني وجهد الأهلي.
في مبادرات كثيرة من بعض الأجهات في المنظمات الأهلية على مستوى السودان تبادرت لأسمعنا إنه المبادرات دي يعني ما وصلت لكل الناس. مدى صحة الكلام؟
موجهة للدمازين، معظمها موجهة للدمازين، لا تفكر على الدمازين باعتبار أنه دي منطقة أزمة وكذا.
نعم.
ودي برضو محتاج شوية للناس ينظروا للضحايا بشكل أجمل، لأنه دي نزحوا للمناطق دي وبقوا محتاجين لعون برضو يعني لمساعدة، لكن معظم الجهود المبذول من مبادرات ومن المطوعين وكل كذا والحزب
الرسمي
كله
مصف
نحو
الدمازين. نعم. طيب المجهودات القايمين بها يعني الجهود شنو؟
لا جهود كلها منصبر الحل الكبير يعني خلال النزاع ده.
نعم.
الأول النوع بالنسبة للمكون الاجتماعي ده وآثاره في ظروف فيها اللي بدأ آثاره يعني خطر شوية، جهود كله منظول في ترنه يعني حلول ومعالجات على مستوى أعلى، يعني أنه الوصول لثقة بتاعة التصالح، الوصول لثقة بتاعة النقاش في الأزمة نفسها اللي أدت إلى النزاع ده والاحتراب ده، فمعظم الجهود موجود في المستوى ده.
الآن في مبادرة بتاعت إدارات أهلية، التنسيق بينكم شنو؟ يعني الناس الآن في نازحين، في مفقودين، يعني في قتلى، مدى يعني نجاح المبادرة دي في تقديركم أو في تقديرك أنت كناشط؟
والله يا تغييري، أول حاجة الجهد اللي يعني مثلا الأسبوع الماضي كان في وفد من الإدارة الأهلية.
نعم.
دار النية نزرة، وفي تقديرنا الأسماء الموجودة في الوفد ده هي جزء من الأزمة، باعتبار أنه كلهم محسوبين على النظام الفائي.
نعم.
في الإدارة الأهلية اللي تم صناعتهم من النظام الفائي، وفي ترتيب مثل ما من الناس ممكن يكونوا جزء من الحلول. هناك برضو مشهودات من الإدارات الأهلية الحديدية ومن مكونات المقشارة على نفسها ومن المكونات القريبة من المكونات المقشارة.
نعم.
اللي يلعب دور أنه طبيعي في إدارات أهلية في الظروف الزيتية، لكن يعني أي محاولة للاستثمار في القضية دي يفتكر أنه تحدث أزمة زيادة.
نعم.
في تقديري أنه ترك الأمر للإدارات الأهلية الحقيقية هي صاحبة المطلعة وهي عندها المخبرة.
نعم.
على التدخل الإيجابي والوصول إلى ثقة من الثقة لاحتواء الأزمة دي.
نعم.
وتحديها الأوضاع.
مهند، نحن نرجع بك كده للتاني لهنا في معسكر مايرنو وكل التجمعات داخل مدينة سنار. أنت ذكرت إنه الوضع الإنساني على الجهود الذاتية أو على الجهود المحلية، كيف بتقدروا تمشوا الأمور؟
والله يعني رغم الوضع الاقتصادي والمرضي وكل الشعب السوداني، لكن ما زال القيمة بتاعت التكافل والقيمة بتاعت التراحم دي موجودة في المجتمع السوداني. رغم التحديات دي ما مقصرين، يعني المجتمع بتاعت نفسه خصوصا الشباب والشابات المبادرين المتطوعين يعني دايمين بجهد عظيم حسب إمكانياتهم ومتطوعين وقدموا اللي بيقدروا عليه. وطبعا الشرايح ممكن تكون اكثر عرضه لمرض او
نعم
هذا القبيل اللي هم الاطفال والنساء، اعتبر انه الوضع كله غير ملائي للحياه الادميه، يعني الناس ما عندهم بعيدين من اهلهم من مناطقهم في بيت ازمه اقتصاديه زي دي. الدعم والمسؤولية الدولة قايبة تماما، يعني يبقى يظل مجهود الأهل والطوع بين دول المجتمع بتاع سنار نفسه عبر شباب ونشاطات والناس المقتدرين.
نعم.
هو ده الموجود الآن، وده الناس اللي بيقدموه للناس اللي مروا بالأزمة الإنسانية دي.
نعم.
لكن مؤكد أن الأطفال النساء الكبار السن بحاجة لتدخلات سريعة وبحاجة لرعاية أكبر لوضعهم الصحي، ما بيتحمل بيئة غير ملائمة، خصوصا الناس المصابين بأمراض مزمنة مع عامل السن وعدم الرعاية الصحية وكلها تأثر عليهم. يعني أنا أتمنى أن
وناشد كل يعني حتى كل مغامرة كل مسؤولية المباشرة ودوره إنه يقوم بدوره تجاه الأزمة الإنسانية دي. الحاجة الثانية برضو من الضباط المجتمع المدني والقطاع الخاص يعني المقتدرين من خلال المسؤولية المجتمعية أن يقوموا بدورهم تجاه أبناء شعبهم ودي واحدة من القيم لكن المجتمع السوداني الصراحة والتكافل ده أنا أفتكر دي مسألة مهمة أنا بناشد من هنا. أما الشباب والشابات هم ما مقصرين وبالتالي ما محتاجين للمناشدة هم قايمين بأدوار بشكل كبير جدا جدا ويعني دعموا عليهم بشكل كبير.
شكرا مهند. هددت لجان المقاومة وتحالف أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل بمقاومة قرار الحكومة الخاص بتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة عامة. وقال عضو لجان المقاومة أشرف خوجلي إنهم سيعملون بكل جهدهم لمقاومة هذا القرار وإسقاط النظام. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان اليوم. فلنتابع.
عندنا في الجزيرة إداري متوارث وعندنا إرث نظام في مشروع الجزيرة من الخمسينات القرن الماضي مع التأمين مشروع الجزيرة في سنة 50 ومعروف للعالم كله إنه مشروع الجزيرة مشروع إنتاجي فيه يعني وحدة إنتاجية وفيه وحدة اجتماعية وبمثل أو عنده قيمة بتاعت مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع. الإدارات المتخصصة داخل مشروع الجزيرة أتاحت المشروع ده إنه يطور نفسه من الداخل رغم تغالب رأس المال الطفيلي ورأس المال المحلي وأصحاب المصانع عليه، لكن ظل صامت لأنه ظل المزارع في مشروع الجزيرة وقياداته الثورية بالدافع عن وحدة الأرض الوحدة الاجتماعية الموجودة في الجزيرة. تحويل المشروع لهيئة ده بيعني إنه ضرب الحياة الإدارية الموجودة داخل مشروع الجزيرة وضرب الأقسام التخصصية اللي بتعمل على تطوير الجزيرة ضربة في مقتل. بمعنى لما يتحول المشروع لهيئة ويصبح يدار عن طريق موظفين تابعين لوزارة المالية ما عندهم علاقة بالمشروع، ما عندهم علاقة بالإدارات المتخصصة في مشروع الجزيرة، ما عندهم علاقة بتطور وتطوير مشروع الجزيرة من منظور اقتصادي واجتماعي، ده بيعني انه نهاية المشروع. نحن في السياق العام بنفهم انه المدرسة دي كلها مقصود بها يعني خصخصة الأرض أو بيع الأرض، ده المفتغى. والكلام ده كان بحاول فيه عمر البشير من أكثر من 20 سنة لورا وبحاول بقدر الإمكان الآن إنه يعملوا تغيير في التركيبة الديموغرافية بتاعة التركيبة الاجتماعية لمواطن الجزيرة. كيف؟ نحن لما نتكلم الآن عن تحويل المشروع لهيئة ده بيعني إنه بتتغير صيغة التمويل، بتتغير صيغة الإنتاج، بتتغير حتى المحاصيل اللي بتزرع في مشروع الجزيرة، بالتالي بيحصل إحصار وإضغار للمزارع، بتحصل عملية بتاعة نزق كما جاء في قانون 2005 وهكذا. الكلام ده كله بسبب لأنه بعد فترة زمنية محددة ده بيعني أنه تتغير التركيبة الديموغرافية تحت المشروع. يعني عندنا نموذج في قرية الدنورة في غرب الجزيرة اللي حصل فيها مشكلة حول الأرض، جابوا ناس عشان يسكنوه وطلعوا الأهالي ودافعوا عن أرضهم، والكلام ده تقريبا في شهر 4 الفات، وده نموذج للي داير يعمله جبريل وحبيبتي في مشروع الجزيرة. نحن بنتكلم عن الأرض، ما بنتكلم من مكاتب ولا بنتكلم من غرف مظلم ولا بنتكلم في تفاوض، نحن مقاومين على الأرض ومزارعين بنفتكر إنه لمشم للمزارعين في الوقت الحرج زي ده وإسقاط الانقلاب العسكري كمدخل أو كمدخل لإسقاط قرارات الانقلابية المتعلقة بمشروع الجزيرة في إطار القومي، ده بيعني لنا وحدة المشروع الاقتصادية وبنكرر وحدة الاجتماعية لأنه ده الأهم. عندنا نماذج الآن بعد الانقلاب سواء كان في دارفور أو في جنوب النيل الأزرق أو ما حدث أخيرا في جنوب النيل الأزرق، كلها إشكاليات فيها صراع حول الموارد وجزء الأهم في الموارد هو الأرض. فعشان كده نحن دائما بنتكلم يعني على الأرض إنه مقاومة هذا الانقلاب وإسقاطه، نتكلم عن إسقاطه وليس عن إنهاء الانقلاب، لأنه عندنا ناس كانوا أصدقاء بيتكلم عن إنهاء الانقلاب، أتكلم عن إسقاط الانقلاب وإسقاط قراراته من 25 أكتوبر والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية وندافع عن مشاريعنا الإنتاجية القومية ووزن القضايا القومية. نحن الآن لا ندافع عن مشروع الجزيرة لأن نحن أولاد الجزيرة أو مزارعين، نحن ندافع عن مشروع الجزيرة لأنه هو ملك للفوراوي والزغاوي والشايقي والهوساوي والبجاوي كما هو ملك للمزارع مشروع الجزيرة. فالإطار القومي هو اللي بيجمع كل أبناء الشعب السوداني في الدفاع عن مشاريعهم الإنتاجية القومية وإسقاط الإنقلاب العسكري القائم الآن. عندنا حاجة مهمة تانية، نحن من السنة الفاتت يمكن بعد الانقلاب دخلنا في العروة الشتوية وما صاحب من إشكاليات في عمليات التمويل والري، وما صاحب في ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي بصورة مقصودة من الانقلاب العسكري، وكان السعر التركيزي لجوال السماد 12,000 في شهر واحد وصل 51,000 الأسواق، وده كان عملية مقصود بها إبخار المزارع، وأعلن سعر تركيزي للقمح ويتراجعوا عنه الآن سعر القمح على الأرض 30,000، سعره التركيزي 43، فهما مجزي. أنا داير أقول إنه كل الحاجات دي في الموسم الشتوي السابق كان مقصود بها جر المزارع إلى السجون. الآن نحن بدينا في الموسم الصيفي أو موسم الخريف، ما اتنظفت ولا قناة مياه واحدة في مشروع الجزيرة من القنوات الكبرى بتغذي المشروع لحد ستة لحد 20، ما في آليات ري، ما في مزود الري، ما في موجة وسط المشروع بالصورة بتحمل مزارع عزرع زرع وقطن ولوبيا وهكذا. ده كله سياسة من 25 أكتوبر متبعة لإفقار المزارع الزج به في السجون، بالتالي تنزيل قرارات الانقلاب على أرض الواقع. الكلام ده بقول إنه هو ما بهم مني أنا كمزارع في مشروع الجزيرة فقط، ده من كل الشعب السوداني، لأنه نحن في ثورتنا الجديدة دي حكفنا يا عنصر المغرور كل البلد دارفور، وأنا تهمني جدا. أنا قاعد في وسط الجزيرة، كل ما يحاق ضد المشاريع الإنتاجية في دارفور ضد ما يحاق ضد الإنسان دارفور، فبالتالي القضايا بالنسبة لنا في ظل الثورة الجديدة وفقا لمعايير الوطنية الجديدة لأفرزة الثورة الديفاند هي معايير وطنية ما معايير مناطقية بأي حال من الأحوال، لكن نحن الآن على الأرض نعمل بكل جد، شغالين وسط المزارعين، حنشتغل أكثر حتى إسقاط هذا الانقلاب الدموي القاتل الشرير المرتزق، وعودة مشروع الجزيرة كمشروع إنتاج قومي بخص كل مواطني السودان، وبرفع من الإنتاج الكلي للاقتصاد السوداني. فيما يختص بالحراك الثوري اليومي، هو حراك مستمر، أصبح في الغيط، في الشارع، في السوق، في كل مكان. لجان المقاومة في مشروع الجزيرة بتعمل على قدم وساق للمحافظة على الأرض وعلى المشروع وعلى وحدات الإنتاجية. ما حنستكين، ما حنتراجع. الفشل الباين الآن في الموسم الصيفي أي موسم الخريف هو فشل بمثل لنا عنوان أبرز لفشل السياسات الزراعية والاقتصادية المتبعة من قبل السلطة الانقلابية، وهو مدخلنا للحراك الثوري اليومي. فنحن ماشيين، ما حنقيف، عندنا هدف خاتمه قدامنا، هو إسقاط هذا الانقلاب وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، المحافظة على المشاريع الإنتاجية القومية وزن القضايا القومية الوطنية اللي بتجمعنا كلنا كسودانيين. نحن ما بنجز قضايانا بأي حد من الأحوال، جنوب النيل الأزرق والروفيرس ومدني وشندي وتلس، كلها مدن سودانية فيها مواطن سوداني بتعازى أخوه إذا تعازه وفقا للمعايير الوطنية دي. نحن شغالين في مشروع الجزيرة، فدي دعوة لكل الشفاتة والكنداكات والحادبين على أمر مشروع الجزيرة كمشروع زراعي قومي. يعني فيه 2.2 مليون فدان تزرع للري الانسيابي وتغطي كثير من احتياجات المواطن السوداني. بندعو كل الشفاتة لأنه يعرفوا أنه مشروع الجزيرة الآن مستهدف من قبل القوى الانقلابية ووزير مالية الانقلاب بتحويله لهيئة، وبالتالي نوع عربي وبيعه لتركيا ومحمد بن سلمان والسيسي ومحاور الشر اللي الآن بتحاول تفضل في المزارع مشروع الجزيرة بتغني أزعار المحاصيل الزراعية عن قصد. الآن تهرب يعني محاصيلنا بلا جمارك بلا فوائد بلا صناعات تحويلية داخلية لجمهورية مصر، وتجينا راجعة يهرب قمحنا ويجي راجع دقيق ناخده بأغلى الأسعار، وتهرب البطن قنطار بيتباح في الغيط ب 35,000 وسعره العالمي 168,000 جنيه سوداني، يهرب لمصر ويهرب لكثير من الدول. وده كله عشان نقطعه شبكة الإجرامي وشبكة المصالح الاقتصادية المشاركة الحاكمة الآن، لابد أن تسقط لآلياتنا وأدواتنا السلمية. ده شغالين عليه وعلى الأرض الآن، ونأكد للجميع أنه الثورة مستمرة والردة مستحيلة ولا رجوع للخلف. طيب الآن أستاذ، أنا بتكلم معك اللي هم 4-8، في فرق كبير جدا ما بين المشاريع الزراعية المطرية والمشاريع الزراعية المروية، دي حاجة علمية. جميل. نحن عندنا في الجزيرة وفقا لأنه مشروع نظم مشروع يروى بالري الانسيابي، نحن عندنا هنا بنقول الزراعة مواضيع، فإذا نادى منادي الصلاة الحي على الصلاة الساعة 4:15 يفترض نكون في المسجد، وإذا جاء أو حضر ميقات الزراعة في 15 يونيو أي 15/6 لحد 15/7 يفترض نكون في الغيط وفي الحواش. الكلام اللي بقول لك الليلة دي شهر 8، أنا بدي لك المعوضات في ثلاثة أشياء أساسية. يمكن هي بدأت من الموسم الشتوي. أكبر عقبة بتواجه الآن الموسم الصيفي هي عقبة الري، بمعنى ما في كراكة، عشان نتكلم المزارعين يفهموا كلامنا، ما في كراكة جات طلع حفرت، ما في حفار بتاع العشرين بحفر لل 20، مهم المويه دي لازم اوصل الحواشة يا ستي.
نعم.
فعشان اوصل الحواشة انا ما جاتني كراكة يعني عملت على حفر الاطنان والحشائش من الغنوات الرئيسية من الترع بحفر ال 20 حفر ال 20، فبالتالي ما تجي مويه. الان انا بتكلم لك، انا من مكتب الكتير بتكلم لك، في ترع الان في مكتب الكتير ما جاتها مويه. البابور الآن أنا ممكن بعد 10 دقائق أعمل فيديو شورت فيديو وأعمل بيكشر صور من الترعة بتاعتنا وفيها 5 بوابير في موقع واحد عشان تسقي 8 فدان بتاع القطن الآن، يعني عشان ما يبدأ حديث الاستهلاك. فإذا الري اللي بدأت إشكالياته من الموسم الشتوي السابق استمرت الآن في موسم الخريف، عشان كده عشان أنا أزرع واصل في أهدافه الوطنية ممثلة في الإنتاج اليومي ممثلة في مدى الاقتصاد السوداني بكثير من الاحتياجات.
والآن إليكم إعادة لعناوين الأخبار.
المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يصف الزيادات التي وضعتها وزارة المالية على المحروقات والدولار الجمركي بأنها غير مبررة وستفاقم من معاناة المواطن. الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين صالح ينتقد قرار زيادة الدولار الجمركي ويحذر من أن الخطوة قد تؤدي إلى ضياع البلد. قتل كل من المواطن طه محمدين علي 35 سنة وعيسى آدم رميا برصاص مسلحين في حدثين منفصلين مساء يوم الثلاثاء بمحلية الطويلة بولاية شمال دارفور. اعتصام مدينة العبيدية بولاية نهر النيل يدخل يومه الثالث للمطالبة بتوفير الأمن والخدمات وإقالة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول. محكمة جنايات الخرطوم وسط تصدر قرارا بشطب الدعوة الجنائية المقيدة ضد سيف الإسلام وآخرين. تنسيقية الكوادر الطبية والصحية ولاية غرب دارفور تعلن عن رفع إضرابها والمطالبة بمعالجة قضايا العاملين المتعلقة بتحسين الأجور. سفارات دول الترويكا ترحب بإعادة التأكيد من قبل أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين السودانيين على حكومة يقودها مدنيين تقود إلى انتقال ديمقراطي في السودان. قوى الحرية والتغيير تقول أن تصريحات حميتي في مقابلة مع قناة بي بي سي بفشل انقلاب 25 أكتوبر وقبوله بدمج قواته في الجيش يثبت شرعية مطالب الشارع. رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان يجدد موقفه بعدم رغبته بالتمسك بالسلطة وينفي نيته تعيين رئيس للوزراء. المنظمة السودانية للبحث والتنمية بإقليم النيل الأزرق تسير بالتعاون مع عدد من المنظمات والأجسام الإنسانية قافلة إسناد للمتأثرين بأحداث النيل الأزرق. لجنة السلم والمصالحات بإقليم النيل الأزرق توقع وثيقة لوقف العدائيات إلى حين قيام مؤتمر الصلح بين أطراف النزاع بإقليم النيل الأزرق. حوالي 22 ألف من نازحي النيل الأزرق بولاية سنار يشكون من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد في ظل شح المعينات المقدمة لهم. السيول والفيضانات التي ضربت منطقة أم زعيفة في محلية الدلفرسام بولاية جنوب دارفور تتسبب في انهيار حوالي 2000 منزل.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
مرحنا كثير بسحاتهم عمامنا الحزنانة، شهدنا الليل وكملنا في ظلال عينيك المعسانة. مرحنا كثير بساحاتهم لحد عمامنا الحزنانة، شهدنا الليل وكملنا في ظلال عينيك المعسانة. مرحنا كثير بساحاتهم لحد عمامنا الحزنانة، يا نور النوار يا نور
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم انه في طريقتين للانتقال بتاع المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عدة الزلم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذاته يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذبابة اللي قلناها هالشيء. وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعة الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس. مثلا الام عندها جنة عنده اسهال وعنده اي مرض معدي مشت ووصلت مثلا للجنة اللي عنده اسهال ما وصلت جنة كويس، جاب الجنة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الجنة ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك مية من الجراثيم حسب لك المرض. واحد كون عارف في مصدر اليمين. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش. وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا المناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة، مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد في السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقد معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن يتنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح. دي الأهم بنقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم إنه يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعة الأكل، ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم، من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملل، مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن، يا أثناء الطريق برضه ممكن، أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدين كويس أو مثلا الزوار جو قاعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوز خاصة الجراثيم، الزول أكل ممكن وارد سبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمهم ووتربورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، هتجي طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.